أمام ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، يلبي نداءات الحكومات ويأتي بخبرائه ويعرض طوق النجاة.
منذ توقيعه الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، التزم لبنان ببرنامج إصلاح شامل على مستوى المالية العامة والقطاع المصرفي والقوانين، شرطاً لحصوله على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.
حزم إنقاذ هكذا يسميها، لكنها تأتي بشروط تتردد الحكومات في قبولها.
بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، الإملاءات التي تأتي من الخارج ولا تؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة.
صندوق النقد الدولي قد يكون طوق نجاة لاقتصادات مأزومة، لكنه في المقابل يفرض إملاءات يرفضها البعض ويرحب بها البعض الآخر. فهل هي إصلاحات مفيدة لكن مؤجلة لأسباب سياسية داخلية، أم أنها سياسات اقتصادية لا تلائم بالضرورة اقتصادات الدول التي تحاول إنقاذها؟ وهل نجح صندوق النقد الدولي فعلياً في إنقاذ الشعوب من الفقر، أم أنه ساهم في إغراق الحكومات بمزيد من الديون؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. بعد مفاوضات عسيرة، أقر صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام الجاري حزمة مساعدات لمصر بقيمة فاقت 9 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد مفاوضات عسيرة بين الجانبين حول الإصلاحات والإجراءات التي يطالب بها الصندوق لمنح قروضه. فعلى ما اتفقت الحكومة المصرية في النهاية مع صندوق النقد الدولي؟
الذي يهمنا هذه 8 مليارات التي حصلت عليها مصر مقابل إصلاحات اقتصادية كثيرة طالبها صندوق النقد الدولي بأدائها خلال السنتين الماضيتين. ولعله قبل إعلان الموافقة أعلنت مصر عن تعويمها للجنيه حتى صار قيمته 49 جنيه مقابل الدولار، بينما كان سعره 31. الخطوة الأخرى كانت هي سعر الفائدة، رفعتها مصر 600 نقطة أساس حتى بلغت 27%. كذلك وافقت مصر على إجراء إصلاحات بحيث تسمح للقطاع الخاص أن يستثمر بإمكانيات وصلاحيات أكبر مما هي عليه حاليا الآن. فتلك الإصلاحات هي التي أدت إلى الموافقة، ومع ذلك هذه الموافقة مشروطة بعدة مراجعات ستكون خلال الشهور القادمة حتى تتمكن مصر من الحصول على المبلغ كاملا. هي ستأخذه مجزئا على فترات، هناك مراجعات، فعندما تتأكد من صلاحية هذه الإجراءات تدفع بدفعة أولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا.
شاهر عبد المجيد الأحمد، المحرر والكاتب الصحفي في موقع الجزيرة نت، أهلا وسهلا بك. إذن حدثتنا عن الاتفاق، لكن على ماذا كانت الخلافات؟
الخلافات كانت على الإجراءات الإصلاحية. كانت مصر مثلا تصر على إبقاء قيمة الجنيه ثابتا، فوافقت مؤخرا مضطرة طبعا على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، والضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر دائما في ازدياد، وزاد من ذلك مؤخرا اللي هو نشوب الحرب أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أثر مباشرة على السياحة في مصر، وكذلك أثر عليها إغلاق البحر الأحمر وباب المندب، فكثير من السفن والناقلات البحرية توقفت عن الذهاب باتجاه قناة السويس حتى انخفضت بنسبة 50%، السياحة تراجعت بنسبة 30%، التحويلات الخارجية من المغتربين المصريين انخفضت، وذلك بسبب ارتفاع التضخم بشكل كبير وبسبب اختلاف هناك كبير ما بين سعر الجنيه الرسمي الذي كان عنده 31 جنيه للدولار وما بين السوق الذي وصل في أحد المراحل إلى 70 جنيه مقابل الدولار. الآن عندما رفعت مصر هذه القيمة أو سمحت بارتفاع الجنيه ليصل إلى 49 أو 49 وأكثر قليلا، فاقترب جدا من سعر السوق السوداء، فانتهى هذا الشاغر أو الفراغ ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي، فانتهت مسألة اختلاف، فسيكون هناك في وفرة في الجنيه بحيث يتمكن التجار والباعة وغيرهم من تسيير أمورهم التجارية. ودعم كذلك الموقف المصري اللي هو ضخ مبالغ ضخمة بعد مشروع رأس الحكمة التي دفعت به الإمارات حوالي 35 مليار دولار لمصر، كان هناك تمويل مباشر بحوالي 10 مليارات وفر مبالغ أجنبية ضخمة أو نقد أجنبي مكن مصر من تعديل وضعها الاقتصادي لمواجهة متطلباتها الاقتصادية.
تونس في المقابل من الدول العربية التي ما زالت تفاوض صندوق النقد الدولي. البنك الدولي منحها في أذار مارس الماضي نصف مليار دولار لدعم الأمن الغذائي ولتمويل شبكة ربط المناطق النائية، لكنها ما زالت لم تصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد للحصول على ما يقارب ملياري دولار من القروض بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بإملاءات الصندوق. لكن في مطلع العام الجاري أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البغديري أن بلادها نجحت في سداد جميع ديونها الخارجية والمحلية لعام 2023.
احنا اليوم كما تعرفوا عنا تحديات، والتحديات هذه كبيرة، لكن والحمد لله قاعدين الناس الكل نخدموا مع بعضنا بخطان حثيثة اليد في اليد باش نتمكنوا من إزالة كل العراقيل والمخاطر اللي تعترض بلادنا.
شاهر، كيف تتأرجح تونس بين الحاجة لحزمة مساعدات وسداد ديونها؟
تونس الوضع عندها يختلف طبعا، هو الاقتصاد التونسي مقارنة بالاقتصاد المصري اقتصاد أصغر بكثير، ولكنها للأسف تعرضت لأزمات اقتصادية. ومن الأزمات التي تعرضت لها تونس اللي هو عندما نشبت الحرب الروسية على أوكرانيا ارتفعت أسعار الوقود وارتفع أسعار الحبوب والزيوت، وهي أمور تستوردها تونس من الخارج، فصار هناك في أيضا نوع من التضخم في البلاد وارتفاع في تكاليف الحياة، اضطرت الحكومة لفرض المزيد من الضرائب ورفع أسعار كثير من السلع، بالتالي احتاجت إلى أن تقترض من الخارج. ولكن تونس أيضا دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اعتبرها رئيس الدولة قيس سعيد أنها تدخل في البلاد ورفض تنفيذها، ولكن لا زالت المفاوضات تجري، وفي محاولة منها لإثبات جدارتها تونس قامت ب تسديد ما عليها من ديون في عام 2023 بحوالي 3,750,000,000 دولار، ولكن وعدت بأنها ستقوم بتسديد الديون التي عليها ومستحقة في خلال عام 2024، وهي أكثر من الدين السابق وهو حوالي 4 مليارات دولار. ولكن كيف تمكنت تونس من تسديد هذه القروض؟ سددتها من خلال قروض داخلية، هذه القروض الداخلية قد تدخلها في أزمة أخرى وهو سحب السيولة من السوق ومن البنوك، وبالتالي هذا يقلل قدرة البنوك على تمويل المشاريع الاستثمارية أو دفع قروض إلى المستثمرين أو الشركات التي تحتاج إلى تمويلات.
الدول العربية المستدينة من صندوق النقد الدولي عديدة، وعلى رأسها مصر والأردن والمغرب وتونس، لكن مع الأزمات الاقتصادية المتفاقمة تسعى العديد من الدول للتفاوض على مزيد من القروض. وهنا نسأل، ما هي شروط الاقتراض أساساً من صندوق النقد الدولي؟
لكل عضو في صندوق النقد الدولي الحق في الحصول على التمويلات التي يحتاجها، والصندوق له عدة أدوات للإقراض من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للبلدان الأعضاء، ويتاح لكل بلد عضو إما الحصول على احتياجاته المالية بشروط ميسرة أو غير ميسرة حسب الظروف.
محمد أفزاز، المحرر الاقتصادي في الجزيرة نت، أهلا وسهلا بك. لنعد خطوة إلى الوراء بداية، كيف نشأ صندوق النقد الدولي وعلى أي أساس؟
أنشئ صندوق النقد في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي ظل حاجة العالم لبناء إطار تعاون دولي لتحقيق 3 أهداف أساسية: أولا تجنب الانتكاسة أو الانتكاسات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وأيضا تحفيز النمو لدى البلدان بشكل عام. وبالفعل انعقد مؤتمر بريتن وودز المشهور شهر يوليو 1944، وضم 44 دولة من دول الحلفاء. والحقيقة أنه في تلك اللحظات كانت جهود التأسيس مشحونة بنشوة الانتصار لدى الحلفاء من جهة، في مقابل خيبة الأمل والحسرة لدى الدول المنهزمة، وهذا مهم جدا سيظهر أثره لاحقا. في هذا الجو من المشاعر المتناقضة تم إطلاق الصندوق رسميا في ديسمبر 1945، وبعد أقل من سنة ونصف تقريبا في مارس 1947 بدأ الصندوق ممارسة أعماله مع 40 عضوا، والآن تقريبا حوالي 190 دولة، أي تقريبا كل دول العالم.
لنتحدث عن هذه الديون، كيف تتم عملية الاقتراض أساسا؟
العملية جد تقنية ومعقدة، ولكن دعنا نختصرها بشكل سريع. كل بلد يحتاج إلى تمويل يقدم طلب للحصول على الدعم المالي إلى صندوق النقد الدولي، ثم تبدأ بعده المناقشات مع خبراء الصندوق بشأن الموقف المالي والاقتصادي واقتراح برنامج لتنفيذ هذه السياسات، بمعنى كيف هو وضع الاقتصادي والمالي للدولة التي ترغب في الاستدانة، ما إذا كانت قادرة من خلال معطياتها المالية والاقتصادية على السداد مستقبلا. ثم يأتي بعد ذلك عرض البرنامج السياسات، أو إن شئت ما الذي ستفعله هذه الدولة من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية حتى يتسنى لها الحصول على القرض، ومن ثم في المستقبل سداد هذا القرض أو هذه الديون. إذن المرحلة الثالثة يعرض هذا البرنامج أو هذه السياسات على المجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة عليه. ثم تأتي المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الموافقة على القرض بعد مسار من المراجعات، لأن هناك العديد من المراجعات تقع سواء من جانب الصندوق إذا لم يرضى عن مجمل هذه السياسات التي ستنفذها هذه الدولة، أو من جانب البلد الذي يستدين إذا شعر في لحظة من اللحظات أن هذه الشروط ربما ستكون قاسية وربما ستكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية. وفي الأخير تأتي مرحلة متابعة، يعني إعطاء القرض للبلد ثم متابعة الصندوق لتنفيذ هذه السياسات بشكل عام.
وهنا السؤال عن المخاوف، هل شروط صندوق النقد هي إجراءات صحية لا مفر منها للنهوض باقتصاد البلاد كما يقول خبراؤه، وترفضها الحكومات فقط لأنها لن تلقى شعبية لدى المواطن العادي، أم أنها كما ينتقدها البعض هي أداة بيد الدول الكبرى لاغتيال الاقتصادات الصغرى، ووصفة اقتصادية لخبراء الصندوق قد يكون لاقتصاديين غيرهم وصفات مختلفة كلياً؟
ظاهريا تركز برامج الاقتصاد مع الدول المستدينة على ثلاث مستويات. الأول مواجهة المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات لدى هذه الدول، تجاوز الاختلالات في الموازنات العامة، وقضايا الدعم والديون والعجوزات. وللحكم على مهام الصندوق ننظر إلى الشروط التي يفرضها الصندوق النقد الدولي والآثار المترتبة حقيقة. فشروطه في الغالب تذهب رأسا ليس إلى دعوة هذه الدول إلى تنمية الصادرات أو توسيع قطاع الإنتاج وتنويع قاعدة الإنتاج على مستوى هذه الدول، وإنما يكون همه أولا تحرير دعوة إلى تحرير وتعويم العملة المحلية، وهذا الأمر يترتب عليه ارتفاع في مستويات الأسعار، ارتفاع مستويات التضخم، وما يعني ذلك ضرب القدرة الشرائية للمستهلك وخاصة للفئات المهمشة، وأيضا التأثير على الطبقة المتوسطة. هذا الأمر يترتب عليه أيضا رفع أسعار الفائدة، وعندما نرفع أسعار الفائدة نعطي فرصة لدخول ما يسمى بالأموال الساخنة من الخارج، أي أموال المستثمرين التي تدخل إلى البلد بسرعة للاستفادة من سعر الفائدة ثم تخرج بسرعة جيدة، وذلك سميت ساخنة. أيضا من شروط الصندوق خصخصة المؤسسات العامة، أي بيعها للقطاع الخاص، وهذا الأمر قد يؤدي في الغالب إلى فقدان الوظائف وإلى تقليص الوظائف بالقطاع العام ووضع القطاع الخاص في مرحلة للتوظيف بدلا من القطاع العام. والأهم من ذلك، وهذا الشرط الذي لا ترغب فيه الدول حقيقة لكن مضطرة للاستدان، وهي تقليص المخصصات الموجهة للدعم الاجتماعي، ما يعني الإضرار بالطبقات الهشة والفقيرة، وأيضا الدعوة إلى تعزيز الإيرادات، لأن الموازنة هي نفقات وإيرادات. إذن الصندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن في الموازنة يدعو إلى تقليص النفقات من جهة، وبالمقابل رفع الإيرادات. كيف يكون رفع الإيرادات؟ عادة ما يدعو إلى فرض ضرائب جديدة، سواء كانت هذه الضرائب على الدخل أو رفع الضرائب على الشركات وأي دخل يوجد داخل البلد. وحتى القول بتوجيه الدعم لمستحقين، لأن صندوق النقد يدعو هذه الدول إلى إعطاء هذا الدعم إلى مستحقيه. حتى القول بتوجيه الدعم لمستحقيه يطرح العديد من الإشكاليات، لأنه يؤثر أيضا على الطبقة المتوسطة. فإذا الصندوق لا يكون همه حقيقة البحث في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما سيقدمه من قروض إلى هذه الدول، همه الأساسي هو أن يسترد قروضه بنهاية المطاف. الدول الكبرى تحتاج إلى الدول الصغرى ليس لكي تصبح دول متقدمة، وإنما لتصريف منتجاتها. الدول الكبرى تصنع، الدول الكبرى تنتج، والدول الصغرى والنامية تستهلك بالمقام الأول، ولا يمكن الآن تتطور في المستقبل. بدليل أن صندوق النقد الدولي الآن لديه تقريبا حوالي كومة من الديون على مستوى العالم، 300 تريليون دولار، وحتى هامش تحرك البلدان هو هامش ضيق جدا، وما تزال هذه الدول غارقة في الديون. أكثر من 60% من الدول الفقيرة ومتوسط الدخل إما أنها عاجزة عن سداد الديون، وإما أنها ستدخل هذه المرحلة المستقبلة.
طيب ماذا لو رفض الدولة؟ ما خطة الصندوق؟
الحقيقة يمكن لأي دولة أن ترفض شروط صندوق النقد الدولي. رفضت تونس وما تزال إلى الآن، وقبلها باكستان في العام 2013، وناورت مصر لكنها بالنهاية أذعنت وأخذت القرض بالنهاية. إذن هناك محاولات من عديد من الدول، ولكن ما دامت هذه الدول تعيش أزمة على مستوى المالي، على مستوى الموازنات، فإنها ستضطر بالنهاية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي. ليس لأن صندوق النقد الدولي يمنح الأموال بشكل كبير جدا. صندوق النقد الدولي بالكاد يمنح 3 مليارات أو 2 مليارات أو 5 مليارات، ولكن أهمية القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي أنها تعطي إشارات مطمئنة للمستثمرين. إذن عندما يحصل تحصل دولة معينة على قرض من صندوق النقد الدولي، فهذا يعني أن هذه الدولة تباشر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يطمئن المستثمرين، فتعود رؤوس الأموال إلى الضخ من جديد في هذا البلد. إذا كان الصندوق يعطي 3 إلى 4 مليارات وربما 8 مليارات في أحسن الأحوال، فإن ذلك يجلب معه تدفق للاستثمارات الأجنبية، ولكن عادة ما تكون هذه التدفقات كما قلت أموال ساخنة. إذن من حق الدول أن ترفض، ولكن إذا رفضت فإنه لابد لها من تجد العديد من الخيارات. لعل أول خيار أن تفاوض صندوق النقد الدولي، لأن بالنهاية هذه الدول تفاوض حتى تحقق المزيد من التنازلات، أو أن تطرح خطط بديلة للشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي، أو أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى خارج صندوق النقد الدولي إن كانت لها إلى حد ما وضعية اقتصادية تسمح لها من الولوج إلى أسواق المال من خلال طرح سندات بشروط أفضل وبسعر فائدة أفضل. أو الخيار الخامس هو الاستفادة من جهود عديد من التكتلات، لعل من أبرزها مثلا البريكس لتأسيس مسار الخروج مع باءة صندوق النقد الدولي، أو في الأخير دعم مبادرة البضائع من خلال العملات المحلية.
بين من يرى أن هذه القروض لا يدفع ثمنها سوى الطبقة المتوسطة والفقراء، وبين من يرى أنها تفرض إصلاحات تتهرب منها الحكومات سواء لمصالح فردية أو انتخابية، يصعب الحكم على فوائد صندوق النقد الدولي من عدمه. الأكيد أنه لا يتحمل أساساً مسؤولية الأوضاع الاقتصادية التي تدعو للجوء إليه، فتتشابك في الأسباب الحروب والأزمات العالمية مع الفساد وسوء الإدارة، وفي جميع الأحوال يبقى المواطن العادي هو من يدفع الثمن الأكبر. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.